منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر، سلاما مع أمنيات الخير والسعادة من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا التي تتنوع بين التقارير السياسية والبرامج المنوعة المعادة والجديدة. ستلتقون اليوم مع الزميل ديار بامرني عبر حلقة من برنامج حقوق الإنسان تطرح تساؤلا: هل حرية الإعلام والصحافة في إقليم كردستان في خطر؟ ونلتقي اليوم أيضا مع مراسلنا في بغداد عادل محمود، وهو يستعرض الواقع الثقافي العراقي خلال أسبوع عبر عدد جديد من المجلة الثقافية. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا الراهنة، منها ما يتعلق بتأكيدات حكومية على عدم وجود سجون سرية قرب ملعب الشعب الدولي، ونتعرف أيضا على طبيعة التخصيصات المالية الممنوحة للمحافظات من الموازنة الاتحادية. وهناك تقرير حول تأسيس جهة استشارية لرجال الأعمال، كما نحضر حفلا تأمينيا في السماوة للفنان الراحل الدكتور ناجي كاشي. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فأترككم بصحبة الزميلة سميرة علي مندي في متابعة لأبرز القضايا السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
طاب أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: سيناريوهات جديدة لشكل التحالفات والمالكي في أربيل لبحث أزمة تشكيل الحكومة، تفاؤل عراقي كويتي بوصول أول سفير عراقي للكويت منذ 1990. مع انتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، باتت خيارات التحالف مطروحة بين كافة الكتل السياسية بمختلف توجهاتها. يأتي هذا فيما وصل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نور المالكي إلى أربيل الاثنين في زيارة يبحث خلالها أزمة تشكيل الحكومة مع القيادات الكردية. الأحداث في المشهد السياسي العراقي تجري ببطء مع تمسك القائمة العراقية التي يترأسها آيات علاوي بحقها في تشكيل الحكومة الجديدة، وإصرار رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون نور المالكي على بقائه في منصب رئاسة الوزراء، بينما المحكمة الاتحادية وجدت نفسها في سباق مع الزمن ولجأت إلى حث المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على سرعة إرسال ملفات 7 مرشحين قدموا طعونا لإعادة النظر بنتائجهم لإتمام المصادقة النهائية. الجديد هو دعوة القائمة العراقية التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي المتحالف أصلا مع ائتلاف دولة القانون إلى التحالف معها لتشكيل حكومة شراكة وطنية وفق حصة كل كتلة في البرلمان العراقي الجديد، بحسب بيان صدر عن مستشار القائمة هاني عاشور الذي يرى بأن القوائم الثلاث، أي العراقية والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني، تستطيع تحقيق النصاب الكامل في البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة. ربما تنجح محاولة القائمة العراقية، خاصة وأن مصادر مطلعة كشفت لإذاعة العراق الحر عن توقف المفاوضات بين ائتلاف دولة القانون وحليفه الائتلاف الوطني بسبب عدم توصل الطرفين إلى اتفاق حول منصب رئيس الوزراء وأسس تشكيل الحكومة المقبلة. القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد مطالبي أكد لإذاعة العراق الحر أن الكتلة الصدرية تقف عائقا أمام إيجاد صيغة توافقية لشكل الحكومة المقبلة.
يعني شروط طلبات وشروط الصدرين ما غير قابل للتنفيذ. الاحتمالات ثلاث: ان بيت القانون تستمر في مباحثاتها مع الائتلاف الوطني، لكن ونحن في السياسه نعلم ليس كل ما يجتهد المرء يدركه يعني. فالاحتمال الثاني ان يكون ائتلاف دول القانون يأتلف مع اركان او ركن من الائتلاف الوطني بالاضافه الى التحالف الكردستاني، وان فشل هذا الاحتمال سندخل الاحتمال الثالث وتحالف بيت القانون مع القائمة العراقية.
إذاعة العراق الحر اتصلت بأغلب قيادي الكتلة الصدرية لمعرفة موقفها، لكنهم جميعا رفضوا التعليق، فيما أكد القيادي في الائتلاف الوطني عبد الكريم العنزي لإذاعة العراق الحر أن الكتلة الصدرية لا تشكل عائقا أمام حوارات الائتلافين، وحتى الآن لم يتم التفاوض بشأن منصب رئيس الوزراء المقبل.
إلى الآن الكتلة الصدرية لم تقف عائقا، وإلى الآن أيضا أنا قلت أنه لم يتم التفاوض حول شخص رئيس الوزراء المقبل. ائتلاف دولة القانون نعلم بأنهم رشحوا المحركي. الصدريون أعلنوا لمرات عديدة بأنهم ليسوا ضد ترشيح أي اسم من ائتلاف دولة القانون أو المالكي ولا من الائتلاف الوطني، وهذا الموضوع لا زال مبكر الحديث، لأنه إلى الآن النتائج النهائية صدق عليها من قبل المحكمة الاتحادية، ولذلك كل الأطراف تشعر بأنه ذلك منتسع من الوقت وهي غير مستعدة الآن لطرح أجندات التسويات النهائية. جميعي يحاول أن يترك هذا الأمر إلى الأيام الأخيرة من الاتفاق، وهذا أمر طبيعي ألفنا في العملية السياسية.
ويبدو أن التحالف مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني هو أحد الخيارات المطروحة أمام ائتلاف دولة القانون الذي توجه رئيسه نور المالكي إلى أربيل الاثنين للقاء القيادات الكردية. القيادي في التحالف الكردستاني سامي شورش وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أكد على أهمية هذه الزيارة.
الحادث الأبرز في تطورات هذه المسألة أن أربيل تنتظر أن يصل رئيس الوزراء المنتهية ولايته السيد نور المالكي إلى أربيل، أن يتوجه غدا من أربيل إلى السليمانية، وذلك بغية لقاء فخامة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وفخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني. حقيقة هذه الزيارة في اعتقادي ستشكل نقطة مفصلية في موضوع كسر الجمود الحاصل في العملية السياسية العراقية، خصوصا أن الطرف الكردي طرف أساسي ومهم يمثل كما يوصف دائما ببيضة القبان في العملية السياسية العراقية.
من جهته أكد القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ لإذاعة العراق الحر أن أبواب القائمة العراقية مفتوحة للتحالف مع أي كتلة ترغب بالتحالف معها، مشيرا إلى أن القائمة مستعدة للحوار مع ائتلاف دولة القانون لتشكيل الحكومة. وأضاف البطيخ:
نطالب رئيس الجمهورية بمجرد المصادقة على الأسماء من قبل المحكمة الاتحادية، نطالب مطالبة دستورية بواجب الدستوري بتكليف الكتلة الفائزة في الانتخابات بتشكيل الحكومة.
سامي شورش القيادي في التحالف الكردستاني يؤكد من جهته أن التحالف يقف على مسافة واحدة من الجميع، ويرى بأن الحديث عن التحالفات ما زال مبكرا، وأن زيارات المسؤولين والسياسيين العراقيين إلى أقليم كردستان لا تتعلق بمفاتحة التحالف الكردستاني للدخول في تحالفات سياسية.
لا أعتقد بأن هذه الزيارات والدعوات تتعلق بمفاتحات التحالف الكردستاني أو ائتلاف الكتل الكردستانية في الدخول في تحالف مع طرف من هذه الأطراف، لأنه كما نعلم هناك مرحلة تسبق مثل هذه الدعوات وهي مرحلة الحوارات بين الكتل، خصوصا نحن في التحالف الكردستاني وفي ائتلاف الكتل الكردستانية لدينا يعني رؤية لهذا الموضوع، وأعلنا هذه الرؤية بصراحة، وهي أنه لا بد من محادثات تتعلق بمطالب كل طرف مع المعايير السياسية التي يستند عليها كل طرف في محاولته الانضمام إلى التشكيلة الحكومية المقبلة. في هذا الخصوص نحن لدينا مثلا ضرورة تطبيق المدنية 40، لدينا ملف البيشمركة، لدينا ملف الميزانية المالية ومسألة التوافق ومسألة الاعداد السكاني، يعني مجموعة مطالب سندخل في محادثات مع أي طرف إن كان مع السيد المالكي أو السيد علاوي، وعلى ضوء ما يمكن أن يقدمه هذه الأطراف إلى الموضوع الكردي وإلى الموضوع الديمقراطي في العراق سنحدد موقفنا في شأن التحالف مع أي منهما.
أستاذ كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل يرى أن مسألة تشكيل الحكومة المقبلة لن تحسم إلا بعد الجلسة الأولى لمجلس النواب، مطالبا الكتل السياسية بتقديم بعض التنازلات لحل الأزمة السياسية الحالية.
الحديث عن بدائل للائتلاف الوطني مع ائتلاف دولة القانون هو أن تكون دولة القانون مع العراقية، وهذا يبدو أمر مستبعد أمام الحملة الإعلامية والاتهامات المتبادلة بين الطرفين، أو الحديث ربما أن هناك احتمالية أن يكون ائتلاف وطني مع العراقية مع تحالف الكردستاني، أيضا هناك إشكالية كبيرة تتعلق بعلاقة التحالف الكردستاني مع القائمة العراقية. أنا أعتقد يبدو الاحتمالات كلها تتوقف أمام سيناريو الذهاب إلى الجلسة الأولى لمجلس النواب، ويكلف القائمة العراقية استناد المادة 76 باعتبارها القائمة الفائزة والقائمة الأكبر في مجلس النواب عند انعقاد الجلسة الأولى إذا لم يكن هناك تحالف بين الائتلافين.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. بعد مقاطعة استمرت أكثر من عقدين، وصل السفير العراقي الجديد محمد حسين بحر العلوم إلى الكويت ليتولى رسميا مهام منصبه كأول سفير للعراق في الكويت منذ الاجتياح العراقي عام 1990، مهمة يراها المراقبون بأنها لن تكون سهلة على السفير الجديد في ظل وجود العديد من الملفات العالقة بين البلدين. وكانت الكويت قد سبقت العراق وعينت علي المؤمن سفيرا لها في بغداد قبل عامين. المحلل السياسي الكويتي عايد المناع وفي حديثه لإذاعة العراق الحر عن وصول السفير العراقي الجديد يؤكد أنها خطوة إيجابية.
خطوة إيجابية وتأخرت كثيرا، كان مفروض أن تتم منذ فترة على الأقل سنتين من سقوط النظام، كان مفروض أن تتم هذه الخطوة. السفير الحقيقة شخصية طيبة وجيدة، أنا التقيته في النجف بالمناسبة، كنا في زيارة. الرجل أنا أعتقد من الشخصيات التي ممكن أن تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين الشقيقين، أن تعمل على مداواة ما بقي من جروح خاصة فيما يتعلق المفقودين إلى الآن. بالنسبة للكويت، التزام العراق بقرارات الشرعية الدولية وتنفيذها سيعزز بالفعل من وجود علاقات طيبة بين البلدين.
مثال الآلوسي مقرر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته يتفق مع الدكتور المناع بأنها خطوة مهمة جدا وأنها جاءت متأخرة، داعيا الحكومة العراقية إلى عقد سلام مع الكويت بعيدا عن إملاءات مجلس الأمن الدولي والرغبات الإقليمية والدولية على حد تعبيره.
أشعر أن هذه الخطوة العراقية مهمة جدا في إيجاد هيبة وكرامة وتحقيق المصالح العراقية، في إيجاد علاقة دبلوماسية عراقية كويتية أو عراقية مع أي دولة أخرى على هذا المستوى الرفيع، مستوى السفارة هو الذي يحقق ويدافع عن المصالح العراقية. لكن للأسف هذه الخطوة كانت خطوة متأخرة وبينها سنين طويلة من التشنج، وأعتقد مع هذا عن الحكومة العراقية أن تبادر مبادرة إحلال سلام وعقد سلام بين الدولة العراقية ودولة الكويت الجارة بعيدة عن إملاءات مجلس الأمن الدولي ورغبات إقليمية أو دولية بعيدة.
وتنتظر السفير الجديد العديد من الملفات العالقة والشائكة، لا سيما ملف التعويضات الذي تسبب بتصاعد الأزمة بين البلدين ودفع بالحكومة العراقية مؤخرا إلى حل شركة الخطوط الجوية العراقية وتصفية أصولها، بالإضافة إلى مسألة ترسيم الحدود والأملاك الكويتية في العراق وغيرها. الدكتور عايد المناع يرى بأنه يمكن معالجة كافة الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين إذا كانت هناك إرادة سياسية.
في قضايا مثل قضايا الديون والتعويضات الكويتية العراقية ينبغي أن يسير الإخوة في العراق فيها ويتركوا تقديرها فيما بعد لأخوانهم في الكويت، هذا واحد. الشيء الثاني، الكويت طرحت بديل وهو الاستثمار في العراق. تبقى قضية مسألة الحدود، أنا أعتقد أنها تكاد تكون محسومة ولم يبقى يمكن إلا شيء بسيط منها، وخاصة عملية تأكد من العلامات الحدودية لإشعار الكويتيين بأن العراق اليوم اختلف تماما وبمقدار 180 درجة عن عراق ما قبل 2003، وهذا طبعا في حد ذاته يعتبر خطوة متقدمة بهذا الاتجاه.
ويعزو مراقبون تأخر تسمية ووصول السفير العراقي إلى الكويت إلى الصراعات السياسية منذ سقوط النظام السابق عام 2003. مثل لوسي مقرر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، يرى بأن البرلمان العراقي لم يكن له أي دور في معالجة الملفات العالقة بين العراقي والكويت.
لم يكن لمجلس النواب أي أثر في التعامل في ملف العراقي الكويتي، مثل لم يكن له أي دور في التعامل في هذه الملفات بسبب بسيط في حكومة المحافظة ودور المحافظة الطائفي النقيض الذي أربط الدولة العراقية بجميع مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.
المحلل السياسي الكويتي عايد المناع يرى بأن مهمة السفير العراقي الجديد محمد حسين بحر العلوم لن تكون صعبة كما يراها بعض المحللين والمراقبين، خاصة مع تشكيل حكومة جديدة واستقرار في الوضع الأمني ورغبة جادة من كلا الجانبين لتعزيز العلاقات بين البلدين.
أعتقد أنه مهمة السفير لن تكون صعبة حقيقة، أنا لا أعتقد أنها ستكون صعبة، إنما ستكون فعلا مهمة دبلوماسية في كيفية تعامل مع كافة القضايا بشكل لبق وهادئ. واعتقد انه بمزيد من الاستقرار في العراق سوف يجب تدفقا كويتيا كبيرا، سواء باتجاه الاستثمارات او باتجاه السياحة، وخاصة في المناطق الشمالية التي تعتبر من المناطق السياحية الجاذبة. لذلك هناك السياحة الدينية، رحلات الطيران اتمنى ايضا ان تستأنف.
قدمنا لكم مستمعين الكرام ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، قبل أن نتعرف على أسباب ارتفاع معدلات التدخين بين شريحة النساء في العراق، دعونا أولا نمضي الدقائق المقبلة مع هذا الفاصل الغنائي.
أنا شل بحياتي بغير يروح والدنيا وسيعه ويا كون اللي يضمك عني ياكو كلام اللي تقوله تنسى طيعه كنا اثنيا نمشي براي مجنون
الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات حافظة الهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبلت متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نرصد فيها آراء حول ارتفاع معدلات التدخين في العراق، وهناك تقرير من واشنطن يشير إلى استفحال تجارة الرقيق والمتاجرة بالأطفال حديثي الولادة في البلاد. ونلتقي قبل ختام الساعة مع مراسلنا في بغداد عادل محمود ليتصفح لنا العدد الجديد من المجلة الثقافية. سيداتي وسيداتي، بهدف تسليط الضوء على الأخطار الناجمة عن تعاطي التدخين، خصصت منظمة الصحة العالمية 31 من أيار يوما عالميا للدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاك التبغ. في هذا الإطار تشير إحصاءات الدوائر الصحية في العراق للعام 2006 إلى ارتفاع معدلات التدخين بنسبة 41.5% للرجال و7% للنساء. مراسلنا حيدر رشيد تابع هذا الموضوع مع الإشارة إلى أسباب انتشار هذه الظاهرة بين شريحة النساء.
اليوم 31 من شهر آيار مايو خصصته منظمة الصحة العالمية ليكون يوما عالميا للامتناع عن التدخين، وذلك بغية تسليط الضوء على الأخطار الصحية الناجمة عن تعاطي التبوغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة كفيلة للحد من استهلاكها. ويتيح هذا اليوم فرصة سانحة لإبراز الوسائل الكفيلة الرامية إلى مكافحة التدخين حول العالم وتعزيز الامتثال لأحكام اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية المتعلقة بهذا الجانب. وقد وقع العراق على بنود هذه الاتفاقية في العام 2007، إلا أن إمكانية سن قانون وتشريع خاص بها ظلت معلقة في ظل انشغال البرلمان السابق بملفات وقضايا تحتل الأولوية، كما يذكر مدير برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة عباس جبار هاني.
العراق هو من البلدان اللي صادقت على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، وكان هذا عام 2007. فالاتفاقية هو التزام دولي. أول شيء بعد الاتفاقية أصبحت لدينا مسودة قانون مكافحة التدخين. هذه المسودة هي ورفعت إلى مجلس شورى الدولة ومن ثم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، صدق عليها من قبل الأمانة العامة، الآن هي في البرلمان مجرد ننتظر تشريحها.
طبقا للتقارير والإحصاءات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، فإن تعاطي التبوغ يشكل ثاني أهم أسباب الوفاة على الصعيد العالمي، فهو يقف بحسب تلك التقارير وراء عشر الوفيات التي تسجل في أوساط البالغين في شتى أرجاء العالم. فالتدخين يعد سببا رئيسا لحدوث الأزمات القلبية والأمراض التي تصيب الرئتين وباقي الأعضاء الحيوية لجسم الإنسان. ومن الأمور التي تثير القلق لدى الدوائر الصحية بحسب مدير برنامج مكافحة التدخين عباس هاني هو ارتفاع معدلات التدخين بين شريحة النساء على وجه الخصوص.
اللي يثير القلق حقيقة هو الارتفاع، معدلات الارتفاع المتنامية للتدخين في الوسط النسائي. ولو أن آخر الإحصائيات اللي عندنا هي قديمة نوعا ما، كانت في 2006، كان معدل انتشار التدخين بالعراق 22 بصورة عامة، 22 للرجال 41.5 وللنساء تقريبا 7%. لكن من 2006 إلى الآن احنا نتكلم عن 5 سنوات، هذه 5 سنوات انتشر بها التدخين بالمجتمع انتشار كبير.
وهذا الارتفاع في نسبة النساء المدخنات في العراق له أسباب شخصية تتعلق بمحاولة التخفيف من حدة الضغوطات والأزمات التي يعيشها العراقيون على نحو شبه مستمر، وكذلك لأسباب اجتماعية من حيث أن التدخين أصبح نمطا وأسلوبا للحياة، خصوصا في ظل انتشار المقاهي التي تقدم ما يعرف بالأرجيلة والتي صارت تجتذب عددا كبيرا من النساء في العراق. إزاء كل المخاطر والمحاذير من التدخين وتعاطي التبوغ لا مؤشر على انخفاض عدد المدخنين في العراق، والنسبة التي تحدث عنها المسؤول الصحي هي قابلة للارتفاع في ظل استمرار ما يعتبره المدخنون الأسباب الموجبة للتدخين.
في الطبيعة يعني مش طبيعة، شون من واحد يصير مثلا بحالة قلق أو تفكير، فتشوف الجيجارة فد وسيلة يعني.
إيش قصر لك الدخن أنت؟
صار لي تقريبا من سنة 92،
فترة طويلة يعني.
فترة طويلة.
زين، سبب لك التدخين نوع من الأزمات الصحية؟
إيبلي.
ليش ما تتركها إذن؟
والله قلت لك يا تتبع القابلية. يعني لو كل إنسان إذا عنده إرادة قوية ومشاكل ما تشوية تخوف يقدر يتركها.
الظروف اللي نعيشها لها علاقة برغبتك بالتدخين يعني؟ الظروف الأمنية، الضغوطات، المعيشة، الوضع الاقتصادي عموما.
إيه طبعا، شيء أساسي هذا. يعني الوضع الأمني، لأنه أنا بالنسبة لي يعني مهمتي سائق تاكسي بالشارع، وتعرف الشارع والسيطرات والاستحامات والانفجارات اللي دا تصير، كل هاي يزيد من التوتر والقلق، تساعد على التدخين مال الجيجار.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أشار بحث جديد نشر في واشنطن إلى استفحال تجارة الرقيق في العراق وازدياد نشاط الإصابات المحلية والإقليمية لبيع وشراء الأطفال حديثي الولادة في العراق وتهريبهم إلى دول الجوار. الدكتورة كاترين ميخائيل الباحثة العراقية في واشنطن أشارت في حوار خاص أجراه مراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي إلى أن البحث أكد ممارسة الإرهاب لتجارة الرقيق وذلك لتهديم المجتمع العراقي بالإضافة إلى الحصول على موارد مالية لصالح تمويل العمليات الإرهابية.
الدكتورة كاترين ميخائيل، إلى أي مدى بلغ استفحال هذه الظاهرة الخطيرة، وهل هنالك إحصاءات أو توقعات محددة؟
موضوع تجارة البشر بالعراق كان سابقا صحيح موجود، ولكن ليس بالدرجة اللي حاليا موجود. تفحل هذا الموضوع مجددا، وأعتقد هناك، لست متأكدة عن الأرقام، ولكن أعتقد يقال أنه بالعراق أصبح الرقم واحد، دولة رقم واحد بقضية تجارة البشر، وهذا موضوع خطير جدا. كل الإحصائيات اللي عندي تقول هي بالآلاف من أطفال ونساء، هذه يعني دلائل مؤلمة جدا. والحقيقة اللي هو الحكومة العراقية بالدرجة الأولى هي المسؤول الأول والأخير عن هذه الظاهرة، وهذه ظاهرة خطيرة وممنوعة دوليا، وهناك قوانين دولية فيها. وأنا أتمنى أنه المخابرات العراقية والدوائر الأمنية العراقية أن تأخذ بنظر الاعتبار هذه الظاهرة الخطيرة. هذول أولاد العراق نساء ورجالا وأطفالا، فيجب الاهتمام بهذا الموضوع.
نعم، يا ترى ما هي الأسباب الرئيسية التي أدت بحسب بحثك إلى هذا الحال وسبل مكافحتها؟
السبب الرئيسي مثل ما ذكرت هو الحكومة، عدم اتخاذ إجراءات قاسية بهذه الجريمة، بل يعاقب عليها المجرم بإجراءات خفيفة، عقوبة خفيفة، مجرد سجن كم شهر. هذا ليس يعني مقابل الجريمة، ليس حكم يساوي مقابل الجريمة. القوات الأمنية والشرطة والجيش لأنها مشغولة بمحاربة الإرهاب لم تأخذ بنظر الاعتبار هذه القضية قضية جدية. دول الجيران، يجب أن تحاسب دول الجيران وعلى رأسها سوريا، ومن ثم الإمارات التي أصبحت دولة للدعارة. ألم يكن هناك قانون دولي يعني يتكلم مع حكومة الإمارات؟ أين هي الشهامة العربية أيها السوريين وأيها الإماراتيين؟ النقطة أخرى لذكر هو الفقر، الفقر بين اللاجئين العراقيين، عدم اهتمام المجتمع الدولي باللاجئين العراقيين، إلا مؤخرا نشوف أكو اهتمام لهم. الفساد الإداري والمالي والحزبي والرشاوي التي كادت تستعملها هذه المجموعات التي تمارس هذه الجريمة، سهلت الأمور لهم في نقل هذه الضحايا، نقل هؤلاء الضحايا برا وبحرا وجوا. نقطة أخرى هي الإرهاب استعمل هؤلاء الناس جرائمه الخطرة وقتل العراقيين، أبرياء العراقيين بأبناء شعبه الضحايا. السماسرة اللي يمارسون تهريب العراقيين من العراق إلى كندا وإلى أمريكا وإلى دول أوروبية، المجتمع الدولي هنا يجب أن يلعب دور. هذه أصبحت مافيا، وهي مافيا كبيرة في كل دول العالم. المجتمع الدولي يجب أن يأخذ باليد مع الحكومة العراقية ومع الدول التي تستضيف هذه الضحايا، هؤلاء الضحايا، وخصوصا هنا أكد على سوريا والإمارات.
الدكتورة كاترين ميخائيل الباحثة العراقية بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
أهلا وسهلا، هلا بكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أقيم في محافظة دهوك مهرجان بردسان الخاص بالشعر السرياني بمشاركة العديد من الشعراء العراقيين، وذلك بهدف تنمية الثقافة السريانية وتطويرها. وعلى هامش المهرجان تم عقد المؤتمر الخامس لاتحاد الأدباء والكتاب السريان في العراق لاختيار هيئة إدارية جديدة للاتحاد. التفاصيل في تقرير لعبد الخالق سلطان من دهوك.
بمشاركة أكثر من 70 أديبا وكاتبا من عموم العراق، بدأ مهرجان بردسان للقصيدة السريانية أعماله في قاعة اتحاد الأدباء الكرد في دهوك. نزار حنا ديراني رئيس اتحاد الأدباء والكتاب السرياني في العراق أشار في حديث لإذاعة العراق الحر أنهم يهدفون من وراء هذا المهرجان إلى امتزاج أصواتهم مع أصوات الكتاب والشعراء العراقيين في سبيل مصلحة الشعب العراقي.
هذا هو المهرجان الرابع. إضافة إلى ذلك هناك مؤتمرات أدبية، عقدنا لحد الآن 6 مؤتمرات أدبية ما بين بغداد والسليمانية وأربيل ودهوك. حقيقة نتمنى من خلال هذا المهرجان ومن خلال المؤتمرات الأخرى أن يكون أن أو يتمازج شعرنا صوتنا مع إخواننا العراقيين الآخرين سواء في شمال العراق في إقليم كردستان أو في بغداد أو في البصرة. حقيقة نحن نؤمن بأننا يجب أن نكون مجموعة من الروافد تصب في نهر واحد يكون موازي إلى دجلة والفرات. حقيقة نتمنى من خلال مهرجان الشعر أن نحاول أن نخطو خطوة نحو تحديث القصيدة السريانية التي عانت فترة طويلة، فترة الركود أقدر أعتبرها من القرن 13 وحتى تقريبا القرن 20 دخلت في فترة الركود.
وقد حضر أعمال المهرجان أدباء وشعراء من أنحاء مختلفة من العراق، ومنهم الشاعرة سافرة عباس عضوة اتحاد أدباء العراقيين التي أوضحت لإذاعة العراق الحر أن المهرجان هو بمثابة فرصة كي يلتقي الأدباء والكتاب العراقيين.
وجودنا هنا في دهوك مناسبة سعيدة لنا للم شمل الأدباء وللتحدث معهم ولمعرفة التقدم الذي قام به أدباءنا وأخواننا وزملائنا الأساتذة والأدباء في هذا المنطقة اللطيفة من القنائمة على الجبل اللطيف. وإحنا بالنسبة للاتحاد الأدباء والكتاب العراقيين نقوم بمساعدة و دعم كافة الأدباء من كل محافظات سواء كان في الشمال أو في الجنوب، كردستان، سريان. وليست هذه أول مرة، وإنما قام الاتحاد السرياني أيضا قبل سنتين ثلاثة في دهوك وقدمنا، وكانت ألفة جميلة وتراحتنا حول كيفية التطوير الأدب من أجل السلم والديمقراطية في العالم.
وعلى هامش هذا المهرجان الذي استمر لمدة 3 أيام متتالية وفي أماكن متفرقة من محافظة دهوك، تم عقد المؤتمر الخامس لاتحاد الأدباء والكتاب السريان في العراق الذي تأسس في العام 1972 في بغداد. وبحسب قول ميخائيل بنيامين عضو اتحاد الأدباء والكتاب السريان، فإن 70 عضوا من اتحادهم قد شاركوا في هذا المؤتمر.
بعد انتهاء مهرجان بردسان الشعري الرابع انعقد المؤتمر الانتخابي. بالمؤتمر الانتخابي جرى انتخاب هيئة إدارية جديدة لاتحاد الأدباء والكتاب السريان، شاركوا به تقريبا 70 عضو. تم انتخاب هيئة إدارية جديدة مؤلفة من 7 أعضاء وجين و2 أحزاب طبعا، والفائزين موزعين حقيقة ما بين أربيل، عنكاوة، زائدا بغداد.
جدير بالإشارة أن بردسان هو أحد الشعراء السريان الكبار المولود في العام 154 ميلادية، وكان له دور ريادي في تطوير القصيدة السريانية، حيث يعد أول شاعر سرياني أخضع القصيدة السريانية لمسألة الوزن. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، قبل أن أدعوكم لتكونوا في ضيافة مراسلنا في بغداد عادل محمود ليتصفح لنا العدد الجديد من المجلة الثقافية، نبقى سوية لنستمع إلى هذه الأغنية.
شب خریش را ما جوان قم کرده بیاتم صادر استی در رخیاتم روش تلیه تو پاتم یوم مبلله پرخاتم ناطور دن مرتاتم شعبك بدم نبيا طارم لا تشميا بزوعة يوله بداريا تاب دخل مميا شعبك بدم نبيا طارم لا تشميا رؤيا مليون مردوطة ومتيلة بوطة ونمطيلة ضانت بختة شعر لبطال موتة الويتم لتم مردوطة ومتيلة بوطة ونمطيلة ضانت بختة شعر لطال
الصبح للمذياع عنا واسمع والله العراق الحر منكم فلش بع
إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
تحية متجددة مستمعين الأحبة، ونحن نعود للقائكم مجددا في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد هذا الأسبوع يتضمن فقرة عن مشكلة مزمنة يعاني منها الأدباء والكتاب، وهي صعوبة طبع كتبهم. كما نلتقي مع مبدعين عراقيين، أحدهما جمع بين الرسم والشعر وهو الشاعر والرسام سبت الهيتي، والآخر هو الشاعر مروان عادل، فمرحبا بكم. محطتنا الأولى ستكون مع مشكلة مزمنة للأدباء والكتاب العراقيين،
وهي صعوبة طبع كتبهم. فتجد الأديب أو الكاتب العراقي قد كدس مخطوطات كثيرة على رفوف مكتبته بانتظار أن تتاح له يوما فرصة نشر أحدها، ورغم قيام دار الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة بطبع بعض الكتب بين الحين والآخر، إلا أن حجم ما ينشر هو قليل جدا نسبة إلى ما يكتب.
صادق الطراحي، شاعر وأكاديمي. هناك حقيقة صعوبات يعني كثيرة جدا. أولا الصعوبات الإنتاجية، عدم استطاعة المؤسسات الثقافية أن تنتج كتاب نتيجة مثلا عدم وجود كهرباء، نتيجة اندثار المكائن. هناك صعوبات تسويقية أيضا. لحد الآن دار الشؤون الثقافية ليست لديها دار متخصصة بالتسويق وبالتوزيع. هناك أيضا صعوبات عدم قدرة الدار على التعريف بالمنشورات التي تصدرها. كل كتاب يحتاج إلى إعلان عنه في فضائية ما، في جريدة ما.
أما الناقد زهير الجبوري فتحدث لنا عن تجربته الشخصية مع أزمة العثور على ناشر لكتبه والصعوبات التي تجشمها في ذلك.
أنا شخصيا في العام 2007 وفي العام 2008 نشرت كتابين في دمشق ولم أنشر في العراق، رغم أني قدمت لدار الشؤون الثقافية كتاب للنشر ولم يأخذ فرصته لحد الآن.
كيف تمت عملية النشر في دمشق يعني؟
في الحقيقة هي عن طريق دور النشر الموجودة هناك.
يعني كان على حسابك الخاص؟
أكيد على حساب الخاص، والآن هو موجود في دمشق وجيء إلى العراق بأعداد قليلة. كنت أتمنى لو يأخذ مكانه في العراق.
وبانتظار العثور على حلول ناجعة لهذه المسألة المزمنة، يظل الأديب والكاتب العراقي يكدس أوراقه على الرفوف على أمل صدفة قد تخدمه يوما وتخرجها إلى النور.
لا تلوم يا صاحبي هذا الصبر عندي، أحباب قلبي سافروا كل وقت هام ضدي. لا تلوم يا صاحبي ما ظل صبور عني، أحباب قلبي سافروا كل وقت هام ضدي. يكفي الملامة يكفي، ما تعلم انت المخفي. يكفي الملامة يكفي، ما تعلم انت المخفي. يا صاحبي الصبر هذا حدي، يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حدي.
لقاؤنا هذا اليوم مع شخص جمع بين الرسم والشعر، تراه في لوحاته يعبر عن إرث العراق الحضاري القديم بمهارة وتنوع في الأسلوب. أما أشعاره فقد ظلت طويلا على الرف حتى بدأ بطباعة بعضها مؤخرا. إنه الرسام والشاعر سبت الهيتي، والذي تحدث أولا عن نشأته في مدينة هيت.
ولد عام 1940، يقولون أنك في دقة رشيد عالي، دقة رشيد عالي يعني ثورة رشيد عالي الجيلاني، فهاي الثورة عن 40 41. فأنا ولد عام 40 في هيت.
متى بدأت اهتماماتك الفنية والشعرية تتبلور؟
اهتماماتي الشعرية منذ صف الأول المتوسط. سمعت قصيدة ابن الرومي من لسان أستاذ اللغة العربية وهو يلقي تلك القصيدة، وابن الرومي يرثي ابنه الصغير تولى حمام الموت أوسط صبيتي فلله كيف اختار واسطة العقد ألح عليه النزف حتى أحاله إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد وظل على الأيدي تساقط نفسه ويروي كما أنا تفاعلت مع هذه القصيدة لأنني كنت متأثرا بالموت فجعلني الموت بوفاة والدتي.
نهر الفرات الذي يمر بمدينة هيث ترك تأثيره العميق على نفس الشاعر والرسام، فلنستمع إليه وهو يصف هذا النهر ومدى حبه له.
أنا أستطيع أن أقول لك أنني ولدت شاعرا لأنني أتذكر ذلك الصبي الجميل الشعر الذهبي الذي يستيقظ صباحا لكي يطلق عنان النظر إلى ضفاف الفرات وهي تترقق تحت ضوء الشمس، فأحببت مدينتي حبا رأيتها كأنها العالم، ثم أن الفرات الذي كنت أملي العين بالنظر إليه يقولون عنه أنه ينبع من الجنة، جداتنا القديمات يقولون أن الفرات ينبع من الجنة، فأنا مولع بمدينتي ولعا كبيرا إلى درجة أنني أعشقها، وعندما أذهب إليها في هذا الوقت وأراها مهدمة أبكي.
صدرك هلا سكت وهلا ونا نزنا على صدرك هلا سكت وهلا ونا نزنا على صدرك هلا سكت وهلا ونا طول مدام الحليم طول مدام الحليم طول مدام الحليم طول مدام الخليل طول مدام الخليل ما يشبع منا طول مدام الخليل ما يشبع منا صدرك نبور نسمك هوا تشيله موج على صدرك نبور نسمك هوا تشيله حياك يا ضيعتي 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 والعمر يا والعمر يا ويلا
بدأت أكتب بعد الثورة مباشرة بعد قيام الثورة كتبت أول قصيدة نشرتها في جريدة عام 59 لا تزال موجودة عندي ومن 59 بدأت كتاباتي ثم من 59 إلى 65 أنا أكملت ديوان شعر اسميته ديوان أوراق مسافر وقد تم طبعه على دار الشؤون الثقافية الآن بعام 2005.
لماذا تأخر 40 عاما لكي يطبع؟
لأنني كنت منشغلا عن الشعر بالحياة، حياتي كانت صعبة جدا، أنا أب لسبعة أطفال لا معيل لهم غيري، وكنت أقدح من أجل أن أنمي حياتهم، وكنت أعمل معلما، والمعلم كان دخله لا يكفي، فلا يكفي أنه يهتم بالشعر، إضافة إلى أن الشعر في ذلك الوقت كان لا يجدي كسبا أو نفعا.
طيب ما الذي أصدقته من دواوين خلال هذه المسيرة؟ هل لك أن تجملها لنا؟
أصدقت ديوانين، ديوان الأوراق مسافر وديوان آخر ديوان المراتي، والآن أعد للطبع ثلاثة دواوين، ديوان مزامير ديموزة، وديوان الأزهار المحترقة، وديوان آخر الذي لم يأتي بعد، وأعد هذا الطباع الآن.
الرسم متى بدأت ترسم وكيف تطورت تجربة؟
بدأت أرسم عام 1959 عندما تعينت معلما في مدرسة ابتدائية في الريف. هذه المدرسة جعلتني أعيش وحدي في بيت منعزل عن المدينة، فاضطررت أن أستفيد من الفراغ في الرسم، إضافة إلى أن مهنتي في تعليم الرسم للأطفال دفعتني للبحث عن وسائل تجزي وتفيد الطلاب في رسم.
يعني كنت معلما للرسم؟
طبعاً أنا أفتخر بأنني عشت 25 عاما معلما للتربية الفنية، تخرج على يدي أول الأولاد، اثنين تخرجوا من أكاديمية الفنون، اثنين تخرج على يدي علي المندلاوي هذا الرسام الكاريكاتير المعروف، درسته عام 1964 في مندلين، تخرج على يدي دكتور اسمه خليل معاذ خليل هذا اختصاص بالسيراميك، وآخرون كثيرون يعني من الطلاب.
شاعر كتب القصيدة العمودية يوما وهو يكتب قصيدة النثر الآن، تمتاز قصائده بالغنائية العالية ونبرة الصدق التي تعبر عن هموم الإنسان. الشاعر مروان عادل حمزة.
الكتابة توأمي يعني من صغر، يعني كل ما أرجع إلى قصيدة كتبتها كأول قصيدة أرجي قبلها بأوراقي قصيدة قبلها.
أنت بديت تكتب بطريقة يعني خلينا نقول أكثر دربة، يعني بحيث بمستوى تحس ناضج؟
والله على ما كنت أحصل من كلمات ثناء من أسرتي بالجامعة، على ما كنت أكتب بالإعدادية يعني، لكن لم أجد نفسي إلا في صف الرابع، يعني في مرحلة الرابع الجامعة بدأت أكتب قصائد أشعر أنها أريد أكتبها أني، ليست أشياء أصداء لما سمعته أو قرأته. يعني أظن يعني بذلك الوقت البريد بدأت أكتب، حتى قصيدة النثر كانت عندي، الآن أكتب قصيدة النثر بكثرة، بدأت عندي أيام الجامعة كتوأم القصيدة العمودية والحرة.
لنستمع معا إلى الشاعر وهو يعبر عن هموم الإنسان العراقي ومعاناته عبر قصيدته الشعرية المشحونة إلى حد كبير بالصور والانفعالات.
يا صديقي، لا قيمة لأصوات الموتى، لذلك لا يعلق المرشحون ملصقاتهم في المقابر، لذلك لا يعدكم المسؤولون بإنشاء مقابر جديدة، ولذلك أيضا سلمنا نسخا عن شهادات وفاتكم لدوائر الدولة حتى تتخلص من أعبائكم. فقل لمن معك من الميتين ألا يعولوا كثيرا على دموع زوارهم، وأن لا يبعثوا بأشباحهم الطيبة إلى الدول التي تقرأ المعوذتين لتطرد أرواح أبنائها. قل لهم إنكم تضيعون بذلك فرصة موتكم الوحيدة وتنامون في قبور الآخرين، وأن كل مخلفات أسلافكم العضوية كترجرج الآن نفطا في بطون ناقلات عملاقة، وأن لا شيء مما تنتمون إليه ينتمي الآن إليكم. يا صديقي، إنه كل ما تبقى من عظام قراء المقام، كل ما يمكن أن نسربه إليك من مواويل قبورنا التي سحقتها الخطوط السريعة، فأخلي سبيل ذكرياتك وقل وداعا، قل وداعا وتمتع بثروة موتك الطائلة.
مع أبيات الشاعر مروان عادل هذه ننهي مستمعينا الكرام عدد هذا الأسبوع من مجلتنا، ونأمل أن يكون قد راق لكم ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRIQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.